سواء كان باليد او كان باللسان يكون بقدر. واذا اخطا الانسان عليه ان يتراجع بسرعه وان يطلب المسامحه والاعتذار. فكذلك المزحه البيتيه تكون ايضا بقدر, بحيث يعني وقت الجد جد, وقت العمل عمل, ووقت الللل. وكذلك ايضا ينبغي ان تراعي, وهذا كثير كثير ما يفقده الازواج. احيانا تاتي انت مبسوط من عملك او من بيتك او من السوق, تاتي مبسوط, بينما الزوجه قد يكون حصل شيء ينكد عليها, اما من بيت اهلها او من اولادها. قد يكون الولد مريض وانت ما تدري, قد يكون ابنك مريض وانت لا تعلم, فتاتي مبسوط بينما هي عابسه فتريد ان تتجاوب معك. لا شك ان من ينبغي ان تتجاوب, لكن اذا كنت ينبغي ان تقدر لماذا. قد تكون تريد ان تخفي عنك ان ابنك مريض, لان يمكن لو اخبرتك ان ابنك مريض قد هذه الابتسامه تذهب من وجهك, لكن لو بادلتك ما تستطيع ان تبادلك, لانها في نفسها شيء نحو ابنها هذا المريض, او فيها خبر عن اهلها مثلا, او عن امها او عن اختها او عن قريبتها او صديقتها. فينبغي ايضا اذا جئت انت منبسطا ولم ترى تجاوب من اهلك, عليك ان ترجع الى نفسك. وكذلك الحال بالنسبه لها, قد تكون فعلا هي منبسطه او رات شيئا يسرها من زميله او من قريبه, ثم انت اتيت وانت عابس, ينبغي ان تتحمل. قد تكون فعلا رايت في عملك ما يكدر خاطرك ونحو ذلك, او رايت في السوق, او رايت حاله ضاق بها صدرك, اما حاله بؤس او حاله فقر او نحو ذلك لبعض اقاربك واصدقائك, او رايت في السوق ما جعل نفسك يصيبها الكدر. فينبغي ان تراعي, ولا تقول انا ادخل مبسوط وهذه دائما عابسه. لا, ينبغي ان تلاحظ قد يكون فعلا عندها ما يكدرها, وان كان ايضا بعض الناس قد يكون عابس فعلا. بعض الناس الازواج او الزوجات قد تكون طبيعتها هكذا, لا تقبل المزاح, هذا عاد الله يعين يعني اذا كان. فينبغي, وكذلك بعض الازواج قد تكون بطبيعته عابس, لكن ايضا ينبغي يتحمل هذا ما دام ان هذا طبعه. كما قلنا قبل قليل, اذا عرفت طبع صاحبك تتحمله قدر ما تستطيع, الا اذا وصل الحال الى كره يؤدي الى ظلم, حينئذ لا يكون الا الفراق. اذا خشى الانسان او اذا وصل الى درجة في الكره بحيث يخشى انه لا يؤدي الحق يظلم, فحينئذ شريعات المفارقة, فتصريح بإحسان. ولكن هذا لا يصل إلا في حالات نرجو أن تكون نادرة أو قليلة. أما الطبائع فقد وزعها الله عز وجل بين الناس كما ذكرنا قبل قليل, بل ويكون ذلك عن المداعبة والمازحة بقدر, ولا ينبسط في الدعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة, بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد, طريق الوسط. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عتب على بعض عماله, فكلمته امرأة عمر رضي الله عنه, يعني امرأة العامل ذهبت تتوسط, فكلمت امرأة عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين فيما وجدت عليه, يعني تدخلت في الموضوع, فقال يا عدوة الله وفيما أنت وهذا, يعني لماذا تتدخلين في هذا, إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين. هذا قد لا يكون الكلام على إطلاقه, لا يكون الكلام هنا على إطلاقه, كما ذكرنا قبل قليل في قضية المشاورات والآراء. لكن قد يكون هذا من الشفاعة, صحيح لا تقبل الشفاعة إذا كانت في أمور, يعني قد يكون تصرف عمر رضي الله عنه ليس لأن المرأة لا يقبل منها أي رأي, إنما لأن تتدخلت فيما ليس لها حق أن تتدخل. وهذا قد يحدث فعلا, قد يتدخل أناس ولا تقبل شفاعتهم لأن فعلا تدخلهم غير مناسب, سواء كان نساء أو رجال. إذا كنت مسؤول مثلا وحصلت مشكلة في العمل مع أحد الذين يعملون معك, ثم أراد أحد أن يتدخل ورأيت من الحكمة أن لا يتدخل أحد, فنعم قد تحتاج إلى أن ترده بعنف. لكن إذا كان هناك مجال للتدخل فمعلوم أن عمر من أكثر الصحابة مشاورة رضي الله عنه, وكان يشاور وكان يقبل, وكان يجمع أهل بدر كما هو معلوم, وكان الشيخ بدر يجتمعون عنده وكان يشاورهم. فإنما هذه قد تكون قضية خاصة تدخلت فليس لها حق التدخل. أما أنها يرد رأي المرأة بإطلاق كما قلنا هذا ليس على وجهه. ولهذا ذكرنا التفرقة بين الأمور البيتية وبين الأمور الخارجية في قصة أسماء وما في سورة التحريم. وأحيانا قد تكون المرأة فعلا من شفقتها على زوجها تتدخل, لكن هذا لا يعني أن يقبل تدخلها, لكن أحيانا قد لا تلام على تدخلها في في بعض الأحيان المرأة لعاطفتها وحبها لزوجها ورأت أن زوجها قد يناله مكروه أو يمنع من حق أو نحو ذلك فتتدخل، وليس بالضرورة أن يقبل تدخلها، لكن أحيانا قد يقدر تدخلها على اعتبار حكمة العاطفة أو نظر لحبها لزوجها أو خوفها على زوجها أو نحو ذلك. لكن لا شك أنه في بعض الأحيان لابد أن يحسم ويمنع من تدخلها. أحيانا قد تؤدب ابنك فتريد الأم أن تتدخل تصرفها، تمنع أن تتدخل، وأحيانا لا، من الحكمة أن تشير إليها أن تتدخل. أنا أعرف في بعض طرق الآباء في التأديب الأولاد يقول لزوجته، يرتب مع زوجته ترتيبا، يقول ابننا فلان مثلا أخطأ في كذا وأنا أريد أن أؤدبه، فإذا أدبته فتدخلي، فإذا تدخلت أنا أكف عنه. فهذا قد يكون فعلا من الحكمة، إما بضرب وإما بتعنيف شديد فتتدخل من أجل أن تفك النزاع أو تجعل الابن فرصة أنه مثلا يتراجع. وأحيانا فإن الأمر لا يحتمل التدخل، وهذا الترتيب جميل جدا. وأحيانا قد تهجر ابنك، تهجره هجرا شديدا، ثم تتفق مع الزوجة، تقول لما اجعل ابنك مثلا غدا يأتيني ويطلب المسامحة، لأن طبعا طول الهجر مو صحيح، ليس من المعقول أنك، وأيضا أنك حينما تهجر وتبدأ بنفسك الحديث أيضا ليس لطيفا، لكن حينما تقطع الهجر نتيجة طلب مسامحة من الابن هذا لطيف. فمثلا تهجر الابن وتقول لا أكلمك يوم يومين، ثم توعز لأمه تقول يعني قولي له أنه يأتيني في اليوم الفلاني أو كذا في الساعة الفلانية يطلب المسامحة، فالأب يظهر المسامحة. طبعا هذا يكون فيه عود للمياه إلى ما جريه بطريقة حكيمة، الابن يحس أنه طلب المسامحة ويحس أنه مذنب، والأب أيضا يتنازل، فيكون نوع من طريقة في التأديب. فهذه الأمور أنت الذي جعلت المرأة أن تتدخل، ومن الحكمة أن تتدخل، إما بالنزاع وإلا بكف النزاع ولا بطلب المسامحة. فهذه كل أمور طبعا تحكمها الأحوال، فأنت من حكمتك ومن عقلك أنك ترى إيش المناسب في طريقة المعالجة، سواء في تربية الأولاد، في تربية الزوجة، في التدخلات، في المشاورات، في الحديث، أنواع الحديث، المتبادلات إلى آخره. فهذه إذا كان إنسان حكيما وأيضا استشار وعرف أحوال الناس وخبرهم، يكون عنده القدرة البيتية وقدرة على التربية وقدرة على، بحيث أنه يفهم ويكون بيته على استقامة وعلى عشرة، ولا يعني هذا أنه سيكون بيته كاملا، لا، بل لن يخلو بيته من المشاكل حتى بيت النبوة. الخامس الاعتدال في الغيرة، وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل أهله ليلا، وهذه مسألة مهمة جدا. الغيرة مطلوبة، بل الغيرة ليست مطلوبة، وضعها الله عز وجل في النفوس. لماذا؟ من أجل المحافظة على البيت، لأن الإنسان لو كان لا يغار لأصبح البيت هملا، ولكن الله وضع الغيرة حتى يستفيد من الإنسان في حفظ بيته. لكن لا يجوز أن تصل الغيرة إلى سوء الظن، سوء الظن غير، والغيرة الغيرة غالبا يعني محبة الأهل والخوف عليهم من الوقوع في الفاحشة وأن يسوء البيت، هذا موجود في البشر كلهم. ومن هنا يكون الرجل على حذر ويكون على ملاحظة، كما أن النساء عندهن غيرة أيضا، لكن لا ينبغي أن تصل غيرة إلى سوء الظن، لأن إذا وصل إذا إلى سوء الظن تذكر العيش. والإنسان لا يشتد في الغيرة إلا إذا رأى مبادئ، إذا رأى مبادئ حقيقية صلى الله عليه وسلم، يعني حينئذ يبدأ في التحسس ويبدأ في التحري أيضا. أما مجرد أنه دخل على امرأته ورأها مثلا قد لبست ثيابا حسنة أو رأها على غير عادتها حالا يذهب مذهب السوء، هذا لا يجوز أبدا بأي حال. وإنما يكون عنده من التعقل وعنده من الرزانة وعنده من التحري، بحيث لا، وأيضا حتى إذا جاء على بالك شيء لا تبادر بالمفاتحة، من الخطأ الكبير جدا، وهذا الذي يقع فيه النساء والرجال، أنه إذا وقع في خاطر شيء رأسا يتحدث مع أهله، لا تتحدث بهذه الأمور الحساسة إلا إذا 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 بعد تحري وبعد نظر، لأنك سوف تكتشف أنك مخطئ. بعض الناس في أول بادرة يفاتح أو يأتي بكلمات تلميحية، لا داعي، لا داعي أبدا، بل غض النظر وغض الطرف وتحرى حتى ترى أن فعلا أن ما جاء في خبرك أن له أصل. أما مجرد الخواطر وتأتي بكلمات ملتوية وأحاديث تغر الصدور وتكدر العيش بينما لا أساس لها، وقبل فترة وبها أنهي حديثي لأن الحديث سيطول، جاءني بعض الإخوة متزوج حديثا، يقول متزوج من قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، يقول ثم سافرت إلى الرياض، هو طبعا ليس سعوديا، من الإخوة الغرباء، يقول سافرت إلى الرياض اليوم أو يومين، فلما رجعت وجدت زوجتي ليست في البيت وإنما ذهبت إلى بعض الأصدقاء فباتت عندهم، وأخذ هذا في خاطري وأنا مشغول، وجاء فعلا يعني يعلوه الحزن والكآبة، يقول كيف تخرج من البيت وتذهب إلى بيت هذا الصديق. فقلت له هل أخبرت زوجتك بهذا الإحساس، يعني على معنى لأنه أحس يعني نوع من لا أقول اتهام إنما جعل خاطره سوء ظن. قلت هل أخبرتها؟ قال لا. قلت بيتك في أحد؟ قال لا، لا يوجد إلا هي. وقلت زوج صاحبك عنده زوجة؟ قال نعم. وقال أني أريد أن أخذ أهلي بطريقة الإسلام وأن يكون بيتي بيت زوجية مسلم إلى آخره. قلت طيب أما جاء في خاطرك أن زوجتك استوحشت أن تنام وحدها وهي غريبة وتنام وحدها ولا تستطيع أن 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 تبيت وحدها، أنت في الرياض وكلكم غرباء وما تطيق أن تبيت، فذهبت إلى صديقتها وباتت هناك. حالما قلت هذا الكلام سبحان الله العظيم على طول فرج عنه، فقلت لا تبادر بالاتهام إنما قدم المعاذر ما استطعت. قلت هل أنت تتهمها؟ قال لا. قلت هل تعرف لها سوابق قبل الزواج؟ قال لا. وقلت كيف في معاملتك؟ قال حسنة جدا. قلت إذا لعل من التبرير هو أنها فعلا خافت على نفسها ولا تستطيع أن تبيت وحدها وأنت غائب يومين وهي غريبة أيضا، وحالا فعلا رجعت عليه أساريره. قلت من الخير أنك لم تحدثها، لأن لو حدثها أو أظهر أنه متهم لها يمكن سيبدأ الحديث وكل واحد يعيد هذا في تاريخ حياته دائما بعد سنة عشر سنوات تبدأ الشكوك مستمرة. فأحيانا لا يبادر الإنسان بالاتهام لأي تصرف، إنما إذا وجد له ما يسبغه، وبخاصة أنه ليس له نقر عين، المرأة طيبة ومسلمة ومتدينة وتطيع وتقبل، إنما هذه الحركة صدرت منها قد تكون نتيجة خوفها. فمثل هذه الأمور أو بعض الأشياء التي تتصرفها المرأة من اجتهاد أو نحو ذلك لا ينبغي أن يتلقاها الرجل بسوء ظن، وإلا وهذا لا يعني ألا يكون الزوج حذرا، ينبغي أن يكون حذر وأن يكون متنبه وأن لا يكون مغفل وأن يرى من يدخل بيته ومن يخرج، سواء حتى من الأقارب، حتى من أبناء العم، من أبناء الجيران، من أبناء الأخوال، بل حتى الأخ أخوه فالحم والحم الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون غيور الإنسان وحذر. لكن أيضا لا، إذا ظننت فلا تحقق حتى تتبين لك هذه الأمور. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحديث شجون، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.